العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبد الله ورسوله المبعوث بالرحمة والهدى، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان وسار على نهجه واقتفى. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله عز وجل: وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا، أو يلقى إليه كنز، أو تكون له جنة يأكل منها. وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. فكذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا، إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا، لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. أعوذ بالله. هذه من أوائل السورة، سورة الفرقان، وتكلمنا في مفتتح السورة أنها تتحدث عن ثلاث قضايا كبرى: عن قضية التوحيد، وعن قضية الرسول صلى الله عليه وسلم، وعن القرآن. هذه القضايا الكبرى تقريبا التي يدور عليها موضوع هذه السورة العظيمة. وسوف يتبين مزيد لهذه القضايا من خلال الحديث عن السورة كلها. وأولها كما سبق عن، وأيضا هي مفتتحة فيها ثلاث مواضع كلها تبارك، وإحداها عن القرآن، والثانية عن الرسول، والثالثة عن صفات عباد الرحمن. فمفتتح السورة كما سبق وقوله سبحانه: تبارك الذي نزل الفرقان. فكان الكلام عن الفرقان وعلى عبده، الكلام عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم: الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديره. قلنا إنها قضايا أربعة تتعلق أيضا في التوحيد وإثباته، وكذلك أيضا اتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا كما مر معنا. ثم الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن القرآن: وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخر فقالوا أساطير الأولين اكتسبها. ثم حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم: وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي الأسواق. هذه هي ليست شبهة، وإنما أشياء ليس عندهم ما يثيرونه حول النبي صلى الله عليه وسلم، بل حتى الأمم السابقة قالت مثل هذا في حق أنبيائها، قالوا مثل ذلك وطلبوا مثل هذه الطلبات، سواء قوم نوح وقوم موسى، وكذلك أيضا القوم الذي ذكرهم الله عز وجل في سورة المؤمنون: ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا رسلنا عباد الله ما لكم أهل غيره. فقالوا أيضا: يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون. فالقضية عندهم، وقالوا: أنؤمن لبشرين مثلنا. وهي ليست دعوة، وإنما ليس عندهم شيء يثيرونه حول أنبيائهم، فأنبيائهم فيهم الأمانة وفيهم الصلاح وفيهم الصدق وفيهم ما لا يستطيعون أن ينكروه من منا، وإنما لم يجدوا أن يثيروا إلى مثل هذا. ولهذا قال هنا: وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. ويأكل الطعام بمعنى أنه لماذا يكون محتاجا للطعام؟ كان يبغى أن يكون مثل الملائكة فيحتاج إلى على درجة من بمعنى أن لا يكون بشرا. وهذه دعوة أو أشياء أثارها كثير من الأمم على أنبيائها. ويمشي في الأسواق بمعنى أنه يطلب الرزق ويحتاج إلى ما يقيم به نفسه ما يتعلق بالطعام والشراب وأنواع المكاسب. وهذه كما قلنا ليست قضية، والأمم أثرت مثل هذا كما أشرنا. قوم نوح كذلك أيضا قالوا في ولنزل عليه كنز، وكذلك أيضا قضية الطعام وقضية البشرية، كل هذه استنكرها استنكرتها كثير من الأمم على أنبيائها. ولهذا الله عز وجل قال في مقام آخر: ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولا لبسنا عليهم ما يلبسون. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا. القضية الأولى قالوا لماذا أن يكون ملكا، لماذا أنه يأكل الطعام ولماذا يمشي في الأسواق؟ كان ينبغي أن يكون لا يحتاج إلى مثل هذا. تنزلوا لشيء آخر فقالوا لو أنه أيضا بعث معه ملك يعينه ويساعده على مهمة البلاغ والإنذار لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا. وأيضا هذه الدعوة كما قلنا أثرها كثير من الأمم، ولهذا قال: ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين، لو شاء ربنا لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. قضية البشر لا يمكن أن يكونوا أنبياء ويكونوا مبعوثين ومرسلين من قبل الله عز وجل. قضية ثالثة: أو يلقى إليه كنز. إذا كان لابد أن يطلب معاشا ولابد أن يطلب طعاما وأن يطلب رزقا ولابد أن يكون بشرا وما أمكن أن يكون معه ملك يعينه، إذن لماذا يكون عنده مصدر ثابت لا يحتاج إلى أنه يسعى في طلب رزقه أو يلقى إليه كنز؟ والكنز طبعا هو مجموع من المال المكنوز، يعني المجتمع، بحيث أنه يكفيه حياته ويكفيه معاشه. إذا هذه قضية ثالثة. القضية الرابعة: أو تكون له جنة يأكل منها. جنة هي البستان، الجنة هي البستان، بمعنى أن يكون شيء مصدر لا يحتاج معه إلى أن يسعى في طلب الرزق. وهي قضايا لا تستحق الوقوف، لهذا قال الله عز وجل في آخر الآية: انظر كيف ضربوا لك أمثالا فضلوا. هذا ضلال على ما سوف يأتي أيضا مفصلا في قيس الأمثال. هذه الدعاوى وهذه التعنتات التي لا مستند لها من عقل، يعني القضية ما يأتي به النبي وما يكون عليه النبي، ما يكون على النبي من الأمانة ومن الصلاح ومن الصدق ومن الحذر على قومه وحب الخير لهم، وكذلك ما يأتي به من الحق الذي هو لم يأتي بالباطل، لأن الباطل واضح. فكان حقهم لو كانوا عقلاء أو كانوا لم يكونوا أصحاب هوى وأصحاب تعنت كان هذه القضية، ما دام أنه أمين صادق والذي يأتي به حق انتهت. ولهذا في بعض الآيات كما قال المؤمن الفاق إن يكو صادقا إن يكو كاذبا وإن يكو كاذبا فعليه كذبه وإن يكو صادقا نسلكم بعض الذي يعيدكم. فقضية قضية معروضة على العقل ما دام أنه لم تعرفه من سيرته إلا الأمانة والصدق ولم تجربوا عليه كذبا ولم تجربوا عليه خيانة والذي أتى به حق ليس محل إشكال ولا لبس هذا كافي. أما التعنتات والطلب أن يكون ملكا وأن يكون معه كذا وأن تزيره مع أن كل أنبياء الله عز وجل لو شاءوا أن تسير معهم الجبال ذهب لسارة ولكن كل الأنبياء نحن إلا بشر مثلكم إن كل الأنبياء قالوا إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على ما يشاء من عباده. وقال الظالمون يعني الكافرون والمشركون الجاحدون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. أيضا هذه قضية لما عجزوا أن 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 يأتوا بشيء مقبول رموه بالسحر وأيضا كيف السحر هذه كذلك يعني كثير من الأمم رمت أقوامها بالسحر ولهذا قال فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا وكثير من الأنبياء قالوا إن هذا إلا سحر مبين لأنهم رأوا تأثير النبي في الأقوام لأن الحق له قوة وله نفاذ إذا سلمت القلوب من الهوى ولذلك أدرك في الأمم الأتباع وأن الأنبياء يزداد أتباعهم فقالوا ما رأينا هذا إلا سحر لأنه الذي صرف الناس عنا بطبيعة القضية السحر واضح. ولهذا قال إن تتبعون إلا رجلا مسحورا وهناك تفسير بعيد مسحورا قال السحر هنا السحر هو الرئة مسحور معناه أنه ذو رئة يأكل وهذا أيضا بعيد لكن السحر كما مر في آيات كثيرة وكما سوف يأتي مع محمد صلى الله عليه وسلم ومع الأنبياء قبله كثير من الأنبياء قبله أممهم تتهم الأنبياء بأنهم ما أتوا إلا بسحر نظرا لعظم تأثيرهم سموه سحرا لأنهم رأوا أن الأنبياء يؤثرون بشيء لم يتب من يعني حق وسلمت النفوس من الهوى فإنها سوف تستجيب فهم رأوا هذا الانقياد ورأوا هؤلاء الأتباع فقالوا هذا سحر لأنهم لم يروا شيئا يعني ماديا مؤثرا في الاستجابة لم يكن النبي يعطي نقودا ولم يعطي مناصب ولا يعطي وإنما يقول يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ومع هذا يأتي الأتباع فقالوا ما هذا إلا سحر انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا. طبعا ضربت له صلى الله عليه وسلم لغيره الأمثال هذه من قول منه لماذا لم يكن ملكا ولماذا يأكل ولماذا يمشي ولماذا إنه كان ساحر إنه مجنون إنه كل الدعاوى التي أثروها هذه الأمثال التي ضربوها فضلوا لأن كلها دعاوى لا إثبات لها ولا برهان لها وأنهم أشياء يتخبطون هنا وهناك لعلهم أن يصرفوا الناس عن اتباع الحق لأن ولهذا قال فضلوا لأن كل ما أتوا به لا تقوم بحجة ولا يدل عليه عقل ولا يستقيم معه عقل ولهذا كان هذا لا شك أنه صورة من صور الضلال التي على هؤلاء. وهذا كل إنسان حقيقة كل إنسان يستجيب لهواه ويكون عنده من التعنت فإنه يكون على ضلال لا يمكن أبدا إلا يكون ضالا. ولهذا لو لاحظتم أحيانا حتى في أمور الدنيا إذا كان سواء في قضايا الدين أو في قضايا الدنيا إذا كان هناك مثلا إما مناقشة حول مسألة أو حول فكرة أو حول قضية ورأيت المتعنت حتى ولو انفرد بنفسه أو انفرد مع أتباعه أو أصدقائه أو خلصائه تجده يتكلم كلام غير منطقي وأصحابه يعرفون أنه كلام غير منطقي لكن يجاملونه إما لوجاهته وإما لمقامه وإما ولا الإنسان صاحب الهوى
إذا كان في أمام قضية مناقشة أو قضية طرح فيها الجدال أو طرح فيها الحوار وهو لم يكن صادقا في اتباع الحق يكون متعنتا، وإذا خرج وتكلم مع أصحابه وتكلم مع بطانته كلامه لا يكون واضحا، إنما نوع تعنت ونوع من الأشياء غير مقنعة. ودائما صاحب الضلال صاحب الهوى لا يسلك إلا مثالك الضلال بقطع النظر عن القضية سواء كانت دينية أو كانت دنيوية. ولهذا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا، لأن كل التي أثاروها لا تستند إلى عقل فلا يستطيعون سبيلا، يعني لا يستطيعون سبيلا من سبل الحق يسيرون فيه. وهذا سيأتي معنا في نفس السورة: أرأيت من اتخذ إلهه هواه فأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وهذا مجرد يا إخواني، أي إنسان لا تصح نيته ولا يجد في اتباع الحق وإنما يسير مع هواه أو مع أغراضه فهو على ضلال، وما في إلا إما اتباع هوى وإما استجاب الحق، ما فيه طريق ثالث. ثم قال سبحانه ردا على هؤلاء في دعواهم: لماذا لم يكن له جنة، لماذا لم يكن له، لماذا يأكل طعام شو الأسواق؟ قال: تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك. تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. ولا شك أن هذا ممكن، بل عرض ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم: ولو شاء أن تمشي أو تسير معه جباله ذهبا وطبا لساعات عليه الصلاة والسلام، ولكنه قال رضي أن يكون عبدا رسولا، وقال: أجوع يوما وأشبع يوما. ولهذا قال الله تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك، كل ما ثروا إن شاء الله جعلك، أو من الحالة التي أنت فيها، حال الدنيا من ما يلقي عليه الصلاة والسلام إعانته، حتى ما يلقيه حتى في رزقه من شيء من العسر في بعض المواقف، خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار، جنات البساتين، وأكثر ما تزداد الجنان جمالا حينما تكون فيها المياه تجري في أنهار في أوساط هذه الأشجار والغابات الكثيفة. ويجعل لها قصورا، القصور هي البيوت الفاخرة، وإن كانت العرب تطلق القصر على كل بيت، كل بيت تسميه العرب قصرا، كل بيت مبني فإنه عند العرب يسمى قصرا، وإن كان يطلق ويراد به البيوت الفخمة التي يسكنها الكبراء من الوجهاء والأمراء والسلاطين والملوك تسمى قصور، ولكن في أصل اللغة كل بيت بني من حجر وطين فإنه يسمى قصر. فالقضية ما هي مشكلة ولا معجزة، فإن يكون لك قصور أو يكون لك جنات أو يكون تكفى طعامك وشرابك، فإن شاء الله عز وجل فعل ذلك. وأيضا عرض ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم فأباه، بل كذبوا بالساعة. هذا هو الواقع، ولهذا جاءت بصيغة بل للإضراب أو الانتقال. الحقيقة ليست قضية أن أنك تكون مبشرا أو أن تكون تأكل الطعام وتنشف الأسواق، أقول لا، إنما الذي دعا إلى مثل هذا والذي جعل هذه المواقع لأنهم كذبوا بالساعة، فهو إضراب انتقالي، إضراب انتقالي. طبعا الإضراب نوعان: انتقالي وإبطالي. أحيانا تأتي بل لتبطل ما قبلها أو تبطل شيئا ما قبلها، أو تأتي لتكون مجرد انتقال لكنه ليس إلغاء لما سبق، كما لو قلت مثلا محمد قائم بل قاعد، قلت محمد قائم بل قاعد، إذن ألغيت أضربت عن القيام إلى أن قل إبطالا، وقلت محمد قائم بل قائم، أي أنك عدلت عن إخبارك بأنه قائم بأنه قائم لأنه قائم على ألغيت ما سبق، فيأتى في الإضراب يأتي للإبطال ويأتي للانتقال من غير أن يكون إبطالا لما سبق، وهنا انتقال وليس إبطال، إضراب انتقال. بل كذبوا بالساعة، فالقضية أنه الحقيقة أنهم كذبوا بالساعة، لأنهم لو آمنوا وتلمسوا الحق وتجردوا من الهوى لاستقام العقل عندهم، أو لاستقامت القضايا المنطقية مرتبة في عقولهم، لأن ما يأتي به الأنبياء حق، وما يأتي به الأنبياء في العقول عليه دليل. فلو كانوا مستجيبين ومنقادين ومنفتحة قلوبهم وعقولهم لما تفزوا لهم بهذا، ولكن لما كذبوا، ومن أكبر تكذيب بالساعة هو اليوم الآخر واللقاء الله عز وجل، لما كذبوا بذلك كانت هذه التعنتات. فالكذبوا بالساعة، والساعة اللي هي يوم القيامة وما بعدها من لقاء الله عز وجل، وما يترتب عليكم من حساب وعقاب وثواب من جنة ونار. فلو آمنوا بأنهم سوف يلاقون ربهم، ولو آمنوا بأن مصيرهم سيكون إما إلى الجنة وإما إلى النار، تغير الحال عندهم. فالكذبوا بالساعة، وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا، تهديد شديد. أعتدنا يعني أعددنا، و نوع من الإعداد والتحضير والتجهيز. وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا، كما قلنا تهديد لهم. والسعير هو شدة النار في لهيبها وحضارتها وإحراقها، شدة إحراقها. إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، هذا من أعظم أنواع الترهيب والتصوير الذي تكون عليه النار، نسأل الله السلامة، ونسأل الله أن نقينا حرها وسمومها بمنه وفضله وكرمه. إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، وهذه حال من أحوال النار يوم القيامة كما تدل عليه الآية، وكما أيضا واضح من معناها. فورد أن للنار عينين، أن ترى أهلها، بل حتى كما يظهر من الآية أنها ترى من بعيد، من مكان قد لا يدركه البشر، أبعد من الرؤية البشرية. إذا رأته من مكان بعيد، ولم يقل إذا رأوها، سيرونها هم، لكن هي تراها. ولا مانع من أن تكون رؤية حقيقية، إن بعض العلماء يقول هذه مجاز، لا مانع أن تكون رؤية حقيقية، إن الله سبحانه وتعالى كل شيء قدير، ويوم القيامة حال مختلف. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك يوم حديد، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، فلا مانع أن تكون رؤية حقيقية. إذا رأته من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، التغيظ من الغيظ، وهذا أيضا نوع أو لون من ألوان العذاب، وهو ما يضعه الله عز وجل في هذه النار صلى الله عليه وسلم من شدة زفير وأصوات. والنار لها 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 صوت، حتى في نار الدنيا كما معروف لها، يصدر منها ما يصدر، سواء من أن يحطم بعضها بعضا في وقودها، في حطبها، في طريقة اللهب، أحيانا سواء تلاحظون أحيانا بعض أنواع النقود يطلع صوت، فما بالك بنار الآخرة صلى الله عليه وسلم. فالتغيظ من الغيظ، ولا شك أن الغيظ والحنق، فإذا تصورت إنسانا قد امتلأ غيظا، كيف سيكون إظهاره لهذا الشعور صلى الله عليه وسلم؟ فكيف إذا كانت النار؟ والزفير والصوت، والشهيق والزفير كلها أيضا من الأصوات التي تصدر في التنفس والنفس أو ما يشبه النفس. وأجل ما يظهر هذا صلى الله عليه وسلم مثلا إذا رأتم إيضاحه صلى الله عليه وسلم في صوت الحمار، الحمار حينما نهيقه شنيع إن أنكر أصوات رجل الحمير، وهو شنيع صوته في شهيقه وفي زفيره. فالشهيق جذب النفس والزفير استعرفه وإخراجه. فالحمار من أشد الحيوانات إظهارا لهذا الصوت القبيح. فالنار صلى الله عليه وسلم لها زفير، وكما ذكر الله عز وجل في سورة الملك إذا ألقوا فيها إذا ألقوا سمعوا لها شهيقا وهي تفور، لها شهيق وهي زفير، إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ، تصير شنيع وشديد وفظيع لهذه النار. صلى الله عليه وسلم وإياكم حرها وسمومها، إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ. وقال هنا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. والزفير كما قلنا الصوت الذي يحدث كصوت الرياح. وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. أيضا هذه الصورة من صور العذاب صلى الله عليه وسلم. الصورة الأولى أنها تراهم قبل أن يدخلوها، وهذا نوع من التعذيب. الصورة الثانية أنهم يلقون فيها. وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا، فالنار واسعة وكبيرة، ولكن ضيقها إما أن يكون لكل واحد صلى الله عليه وسلم مكان خاص ضيق، وإما أن يكون لأنها مؤصدة عليه مؤصدة، وأي مكان يطبق ويغطى يكون ضيق، أي مكان مغلق ومطبق ومغطى فإنه يكون ضيقا صلى الله عليه وسلم. إذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين، إما أن يكون معنا مقرنين موثقين بالحبال مربطين بأيديهم ورجلهم، وهذا دلت عليه آيات، أو يقرن بعضهم ببعض أيضا الاثنان والثلاثة، وهذا نوع من التعليم صلى الله عليه وسلم، أو مقرنين معهم قرناؤهم، لأن كل إنسان يحشر مع قرينه، ومن يعشو عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قريب، وإنهم يصدونهم عن السبيل ويحسبون أنه مرسل، حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين، يعني المقارن وملاصق. فقد يكون مقرنين بمعنى أنه معه قرينه، أو مقارن موثق بالحبال، أو مربوط بعضهم بعض، فلا مانع من إرادة الجميع. إذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا، حينئذ رأوا الخسارة ورأوا التبار ورأوا الذل ورأوا كل أنواع العذاب، ورأوا أنه لا محيص لا الشيطان ولا أتباعه ولا العصاة ولا الظلمة صلى الله عليه وسلم. دعوا هنالك ثبورا، والثبور خسارة، لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. ليست قد واجهتم مصيركم، ونوع من التأنيب، وإلا نشك أن قد يدعون أكثر من ذلك، ولكن ثم ماذا وماذا ينفع أن ينادي بخسارة وأن يا ويلنا، ولكن انتهى العتاب، لا يستعتبون ولا يقبل منهم عذر، لا معذرة ولا عتاب ولا شفيع ولا حميم ولا أي نداء ولا استشفاء. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وسلم. يقول بعد انتهاء من الطواف والسعي في العمرة قصرت شعراتي من رأسي غيري قبل أن أقصر عن نفسي. لا يضر إن شاء الله أن تقصر لغيرك أو تقصر لنفسك، لا يضر إن شاء الله. ما حكم بيع التأشيرة في زمان؟ لا يجوز، ما دام أنه مخالف النظام فلا يجوز. ما ضاب دار الكفر. دار الكفر هي غير ديار المسلمين، فالدار التي هي في أصل دار المسلمين وأغلبها مسلمون وإن وجدت فيها كفار فهي دار مسلمين دار إسلام، هذا هو أصل دار الكفر، هي البلاد التي أغلبها كفار وحكامها أيضا على غير دين الإسلام. أما وجود كفار في بلاد المسلمين وإن كانوا يحملون جنسية البلد فلا يكون هذا الدار دار كفر، لأن أهل الذمة وأهل ذوي العهد هذه كلها ولا يكونوا في ديار المسلمين. وأيضا حتى لو كان هناك لأن السؤال الحاج يشوش على بعض الحكام مثلا قد يكون يأتي بأشياء هذه أيضا لا تستطيع أن تكون الدار دار كفر، لا يستدعي أن يكون الدار دار كفر ولو كان هناك نقص أو خطأ أو غلط عند الحكام قد يعتقدها بعضهم أنها قد تؤدي الكفر. أدركت الإمام في الركعة الأخيرة وقمت لإتمام الركعة المتبقية وجاء رجل وصلى معي، بمعنى أنه جعلك إماما فهل يجوز له وهل يكون له فضل الجماعة؟ أرجو ذلك. نعم يصح إن شاء الله إذا كان الحاج جاهلا حكم قصر الشعر كله، قصر الشعر كله بعد السعي وقام بتقصير شيء منه ولبس ثيابه هل يترتب على شيء؟ لا إن شاء الله يحاول في المستقبل أن يأخذ من رأسه كله، فإن هذا هو الأفضل وهذا هو الأولى وخروجا من الخلاف. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.